بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج التفكير الإيجابي للدكتور صلاح الراشد. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الثاني.
مرحبا بك. حتى الآن ذكرنا التفكير الإيجابي وتعريفه، وذكرنا الشخص الإيجابي وصفاته والشخص السلبي وصفاته، ثم تحدثنا عن قناعات رئيسية ومهمة في تأصيل التفكير الإيجابي. الذي يجب أن تعرفه أن التفكير الإيجابي يعمل على مستوى البيئة والسلوك، لذا فإن عليك أن تعمل مع القناعات المستوى الأعلى إذا كنت تعاني من قناعات سلبية. ومع أن التفكير الإيجابي يعمل مع القناعات لكنه يأخذ وقتا طويلا، فالشخص المقتنع أنه لا يحفظ لا يمكن أن يحفظ حتى يغير هذه القناعة، فلو استمر يقول لنفسه أنه يحفظ هو ربما يغير هذه القناعة. الآن نود أن ندخل في الطرق العملية لكيف تكون إيجابيا. هذا سؤال وجيه، هنا بعض المطلوب منك حتى تكون شخصا إيجابيا. 1، آمن بمبدأ الوفرة. قانون الوفرة Law of Abundance كما يسميه علماء العقل والNLP هو كما يتضح من اسمه يعني الكثرة والغنى، وهذا القانون أو هذه السنة الكونية تنص على أن الذي يعطي سوف يتلقى بالمقابل، وتنص على أن العالم مليء بالثروات والعطايا الروحية والنفسية والمادية. ما أضيق العيش عند شخص يرى الرزق محصورا على شخص آخر، ما أتعبها من حياة عندما يشعر إنسان أن الحب الذي يحتاج له غير موجود إلا عند هذا الشخص المعين بحد ذاته. وهذه السنة الكونية رواية ودراية أو عقل ونقل، يعني أنها نقلت إلينا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن السابقين، كما أنها مجربة في حياتنا اليومية. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وذكر في مثل معانيها آيات عديدة، وفي آية الوفرة العجيبة قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا وعد من ميسر السماوات والأرض ومسيرها ومالك خزائن الخير جميعها، أن يعطي ويخلف ويضاعف لمن يؤمن بمبدأ الوفرة ويعمل به. وقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم، وفي رواية أنه أقسم عليهن. وهذه السنة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تنص على أن المال الذي ينفق كعطاء أو صدقة لا ينقص من المال، يعني أنه يعود بل ويعود متضاعفا. العم الكبير المليونير عبد الله العلي المطوع صاحب اليد المعطاءة ضاعف ورث والده علي عبد الوهاب رحمه الله أكثر من 730 ضعفا. لما سألته وأنا أدرس استراتيجية النجاح عنده أجاب أنني لا أتخلف عن دفع الزكاة أبدا ومنذ بدأت تجارتي، كما أنه لا يرد المعوزين، وإذا أردت أن تصدق كلامي اذهب إلى عمارته لترى صفوف المحتاجين والفقراء على بوابة عمارته. في كتابه النتائج العجيبة في التفكير الإيجابي The Amazing Results of Positive Thinking يقول نورمان فينسنت بيل: أحيانا النتائج من تطبيق هذه التدريبات تبدو تقريبا معجزات. ويقول: من أجل أن تحصل على الأشياء الجيدة في الحياة فلا بد أن تعطي أولا. وكلامه هذا يوافق القرآن الكريم في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي كتابه القوة اللامحدودة The Unlimited Power حدد أنتوني روبنز 5 نقاط للنجاح والغنى، كانت الخامسة: أعطي أكثر مما تتوقع أن تأخذه. قال: هذه النقطة قد تكون الأكثر أهمية في كل النقاط الأخرى لأنها حقا تضمن السعادة الحقيقية. وقد اقترح في كتابه الآخر أيقظ العملاق داخلك Awaken the Giant Within نسبة 10% على الأقل مما تجمع يجب أن يذهب عطاء، وهو رأي الدكتور ستيفن كافي أيضا، وذكره في كتابه المتقن قيادة تركيز المبادئ Principle Centered Leadership. واعلم أخي المستمع أن صاحب عقلية الفقير لا يغنى أبدا، ولو ورث 1,000,000 دينار ولو جمعها لفرط فيها ثم صار فقيرا مرة أخرى، لأن عقلية الفقير الأخذ، لذا هو لا يصبح غنيا أبدا. حتى يغير مبدأ الأخذ إلى العطاء، وهذه سنة كونية مؤكدة غير قابلة للتغيير. لذا قال في الحديث الشريف: اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري. يريد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم هنا أن ينشئ عقلية عليا قوية. إذا كنت فقيرا فابدأ بالتفكير في عقلية الغني، وهنا ألمح إلى كتاب جيد اسمه فكر تصبح غنيا، تحدث بتفصيل عن هذه المسألة. دعني أضرب لك مثلا العقلية الفقيرة. يستأجر أحدهم رجلا للعمل عنده، وكان قد حدد في مخيلته مبلغ 200 دينار شهريا مثلا، وبعد أن بدأ التفاوض معه على الراتب قال له 150، قاصدا التفاوض والتساوم، فإذا بالطرف الآخر يقبل فيستمر على إعطائه 150 دينارا لأنه راضي برأيه. هذه عقلية الفقير الشح. الواجب عليه أن يعطيه 200 دينار متى ما ثبت فعاليته وأثره في العمل وإخلاصه وإنجازه. مثال آخر: تقوم بعقد صفقات تجارية أو تكسب من جراء عمل إضافي، ويكون معك فريق أو شخص قد عمل كذلك للوصول إلى هذا الهدف، وتحقق أكثر مما كنت تتوقع، فلا تعطي المشاركين معك شيئا حيث تعتبر أن الاتفاق المسبق معهم يكفي. عقلية الوفرة شيء مختلف، يعطي أكثر مما يتوقع منه. بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى الآن في العالم، تجد أن 3 من المليارديرات الموجودين في العالم من أتباع وموظفي بيل جيتس. إن هذا الأمر لا تجده مع تجار العرب. تأثرت جدا مرة بقصة الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك عندما تصدق لعابر طريق 100 دينار أو أكثر، فقيل له: دينار يناسبه، فقال: ما معناه؟ لكنه لا يناسبني. أي أنه يعطي بما يليق بمنزلته، وليس بالضرورة ما يليق بمنزلة الذي أمامه. عجيبة هذه العقلية الفذة. مذ قرأت هذه القصة وأنا أستحي أن أعطي شيئا يقل عن الورق. بعض الزوجات الجديدات يتصدقن بنسبة من مهرهن، هذا عمل تفعله النساء الأكابر فقط. لابد أن يكون لك عطاء مستمر لنفسك والناس والدنيا. من العطاء عطاء الوقت. لقد كان لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة العجوز بالغ الأثر في نفس عدي بن حاتم، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لمرأة عجوز وقتا طويلة، فقال: لا يفعل هذا إلا نبي، أن تعطي شيئا من وقتك لنفسك والناس والدنيا، فأنت تعطف على نفسك أحيانا فتأخذ قسطا من الراحة، تأخذ إجازة من العمل فتنام الصباح ثم تتجول في المنزل قارئا وكاتبا ومستريحا. البعض يأخذ إجازة من العمل لكي يقوم بعمل آخر، هذه ليست إجازة، هذه جنازة. أن تقضي حوائج الناس، أن تعطي شيئا من وقتك للدنيا فتسعف طيرا أو تسقي حيوانا أو تزرع نبتا، أن تعطي حتى يصبح العطاء عندك عادة، من الصعب جدا جدا تركها. أن تعطي ولا تتوقع بالمقابل. مشكلة الكثيرين من الناس أنهم يعطون ويتوقعون المقابل، فتخيب ظنونهم عندما لا يجدون. إن عطاء هؤلاء مشروط، فهو عطاء غير صادق. هذه العقلية ليست تحت عقلية الوفرة، هذه العقلية من ضمن العقلية الفقيرة. وأعظم من هذا أن تعطي المسيئين إليك، وهنا يكمن الصدق في العطاء. أعرف رجلا جحدته امرأته ونفت جميع محاسنه واستمر يعطيها ولا يجد في كل مرة إلا النكران، ومع ذلك هو في العطاء مستمر. هنا يكمن العطاء الصادق. وانتبه أن تعطي لمن يسيء إليك حتى يقال من قبله أو من قبل غيره أنه أعطى، فهذه عقلية المرائي، وهي عقلية متعبة جدا. فالمرائي أي الذي يحب أن يذكر عند الناس بما ليس عنده أصلا، يعاني في قرارة نفسه من ضعف الثقة بنفسه. وإذا شككت في الأمر فعليك أن تعطي المسيء شريطة أن تتأكد أنه لن يعرف بتاتا أنك أنت المعطي، مثل أن تدعو له وهو لن يعرف ذلك، أو أن تتصدق عنه، أو أن تعطي لطبع فيك أو لتعويد نفسك، فإن ذلك يفعل الفعل العجيب، فافعل ولا تبالي، فصاحبنا ذلك يعطي ويعلم في كل مرة أنه سيلاقي جزاء ذلك كل النكران والذم، رغم ذلك فهو يفعل. ولا أعظم من الله عز وجل في العطاء، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه رغم نكراننا وإساءتنا وتخبطنا ومعاصينا يعطينا، ابتلانا فلم نصبر وأعطانا فلم نشكر، فلا هو بعدم صبرنا أدام البلاء ولا هو بعدم شكرنا رفع العطاء. تخلقوا بصفات الله، فالله يحب من يتأسى بصفاته. 2، تحلى بطيب الكلام. وهذا هو المبدأ الثاني، الطيب من الكلام كنز غال ثمنه، والطيب من الكلام صفة جليلة، وفيها قد يطول الحديث، لكني ألمح هنا إلى ما لا بد من ذكره. ومن أهمها تجنب القول السيء عن أو تجاه الآخرين، ونقصد هنا الأقوال البذيئة وغير المقبولة. فالإنسان المحترم لا يصدر عنه إلا الكلمات المحترمة، والإنسان غير المحترم هو الذي يشتم هذا ويسب هذا ويغتاب هذا وينم بهذا. ولقد جاء في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، وجاء النهي عن الصفات السيئة ففي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفيه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وآيات كثيرة. وأنت إذا رأيت إنسانا يزعم الصلاح وهو يغتاب الآخرين أو يمشي بين الناس بالنميمة فلا تصدقه مهما كانت أعماله. ولقد جاء في الحديث الشريف لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري. والغيبة هي ذكر صفات سيئة في الناس، أما البهتان فهو ذكر صفات سيئة في الناس ليست أصلا فيهم. فأنت إذا ذكرت أحدا بسوء فتكون إما اغتبته أو بهته. الإيجابي لا يغتاب ولا ينم ولا يشتم الآخرين ولا يطعن ولا يلعن ولا يذكر الكلام البذيء، وإذا شتمته أو اغتبته أو طعنت فيه تجده يخاطبك بالتي هي أحسن. ولا يعني هذا أنه لا يدافع عن نفسه، بل هو واثق منتصر لحقوقه ولكن بالتي هي أحسن. ويحضرني قصة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إني اغتبتك فاجعلني في حل، فقال أجعلك في حل إن لم تعد لمثله. وقصته مع الإمام إسماعيل بن إبراهيم المعروف عند المحدثين والشهير باسم إبراهيم بن علي. وكان الإمام إبراهيم يكره أن يقال له ابن علي، أي تسمية باسم أمه، وكان يقول من قال أني إسماعيل بن علي فقد اغتابني. فعندما سمع الإمام أحمد ذلك كان ينهى المحدثين بما فيهم يحيى بن معين أن يقول إسماعيل بن علي. هكذا بأفضل الألفاظ ينبغي أن تعامل الناس. في المقابل فإن الشخص الذي يتعامل مع الآخرين بالألفاظ السيئة والبذيئة والغيبة والنميمة يتبرمج على ذلك، فيعود ذلك عليه بالأثر السلبي، فيضجر مع نفسه أحيانا ويشتمها ويعنف عليها أحيانا أخرى، وربما لا يقدرها ولا يحترمها، وتصل في البعض أنه يكره نفسه. إن التحلي بصفة الكلام الطيب إيجابية ومنفعة للشخص وللآخرين. والمقصود أن تكون طيب الكلام مع نفسك ومع الآخرين، فتتعلم كيف تستخدم الألفاظ والكلمات الطيبة. فلا تقول سيء قل غير جيد، لا تقول قبيح قل غير جميل، لا تقول هذا العمل يدل على أنك أناني، قل إذا اضطررت هذا العمل قد يدل على أن فاعله يحب لنفسه ما لا يحب للآخرين. أسوأ الألفاظ أن تقول لإنسان أنت حقير أو سيء أو ما شابه ذلك. كيف وقد فضل الله بني آدم فأكرمه ونعمه وأحسن خلقه، كيف حقرته وقد كرمه الله، كيف جعلته سيئا وقد أحسنه الله. من كلامك أعرفك، هذه قاعدة عندي، أسمع الشخص فأعرف من ألفاظه مدى سعادته ومدى تعامله مع الآخرين أو انسجامه مع نفسه إلى آخره، وهو ما يركز عليه علم الـ NLP أو البرمجة اللغوية العصبية. الكلام له بالغ الأثر في نفسك ونفوس الآخرين. قال تعالى كبرت كلمة، أي عظمت كلمة واحدة قد تؤثر في إنسان فترة طويلة جدا سلبا أو إيجابا. لذا قال في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال أو قد تأخذه إلى الجنة كما في الحديث. والسحر والجن تعاملان في الكلمات، والتأثير فيهما سلبا أو إيجابا يكون أيضا بالكلمات، والقادة يتعاملون مع شعوبهم بالكلمات، والناجحون فنانون في استخدام الكلمة. تعلم الكلمة كيف ومتى وأين تستخدمها تكن إيجابيا ناجحا. وهنا نقطة لابد من ذكرها في طريقة استخدام الجمل، يجب أن تكون الجمل التي تستخدمها في الحصول على أي شيء بطريقة إيجابية. لو أردت من طفلك أن لا يفعل شيئا مثلا فقل له ما تريد لا ما لا تريد، لا تقل لا تفعل هذا، لا تكسر، لا تكن غبيا، لا تأخذ، لا تركض، قل اجلس، ضع هذا الشيء في مكانه، كن عاقلا، خذ شيئا آخر، امشي رويدا رويدا. العقلية السلبية تؤثر كذلك على النفس، تتفاجأ أن نفسيتك تصبح تتعامل بالسلب، فتصير تقول أوه لا أريد أن أقلق، لا أريد الفشل، لا أحب العمل. النفسية الإيجابية في المقابل تبحث عن النجاح لأنها تريده، وهي تعمل في العمل الذي تحبه وتبحث عن السعادة، ولذا فهي تجده. لكي تصل إلى ما تريد من السعادة والنجاح والتفوق فلا بد أن تجتهد، ولكي تجتهد فلا بد أن يكون لديك الآداب السليمة والصحيحة، ولا بد أن تبدأ بالبرمجة على الإيجاب وعلى الصح. وطرق هذه البرمجة هي الكلمات اللغوية اللفظية واللا لفظية التي تستخدمها مع نفسك ومع الآخرين. 3. مارس الصبر مع الآخرين. لقد قيل في الأثر أن نصف الدين الصبر، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال فاصبر إن وعد الله حق، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري الصبر ضياء، وعنده أيضا ما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. وقال الإمام أحمد الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، والصبر يلد الاختبار. وعند الإمام علي لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. وقال حكيم لو كان الصبر رجلا لكان رجلا صالحا. وقال آخر الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. وقيل أن الأركان المنجية الأربعة هي الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر، كما جاءت في سورة العصر، وفيها يقول الإمام الشافعي لو لم تنزل إلا هذه السورة لكفت العباد وكانت عليهم حجة. وبذلك قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أن أركان الحياة معتمدة على أربعة: الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر. ويقول الدكتور كافيه في كتابه قيادة المبادئ الصبر هو التعبير العملي للإيمان والأمل والحكمة والحب، ويصف استراتيجية الصبر فيقول هي قبول حقيقة عملية الخطوة خطوة ومراحل النضوج الطبيعية. والحياة تعطيك وفرة من الفرص التي تستطيع فيها أن تمارس الصبر، فمن الانتظار لشخص تأخر عليك في الموعد أو طائرة إلى الاستماع لطفلك الذي يريد أن يعبر عن مشاعره وأحاسيسه. كل ما بين ذلك ممارسة لمبدأ الصبر. وما أعطي كما قلنا أحد عطاء خير من الصبر. الصبر سيد بين المبادئ، وإياك أن تغتر بشخص لا صبر عنده. غاية الإيجابية أن تكون صبورا. الإيجابي لا يتخطى دور أحد عندما يقضي معاملة حكومية أو يكون في صف الجمعية التعاونية لدفع الحساب، لا يزاحم السيارات يمينا وشمالا ويتخطاهم حيث لا يتحمل الانتظار برهة. من قيادتك للسيارة أعرف شخصيتك. أنصح أولياء الأمور الذين يستشيرون في تزويج بناتهم من شخص تقدم لهم بأن يراقبوا سلوكه في القيادة. قيادته تدل على شخصيته، فالتزامه السرعة المحددة يعني صبره على زوجته، والتزامه الخطوط الأرضية يعني تخطيطه في نجاح أسرته، واستخدامه للإشارة عند التفاته أو انتقاله إلى الجانب الآخر من الشارع يعني لطفه في التعامل معها، وانتباهه في القيادة يعني حرصه على أهله. وهكذا تعرف الشخص من قيادته. ولا أعتقد أنه يوجد هناك إنسان غير سعيد أو عنده مشاكل كثيرة أو هو سيء الخلق مع الآخرين وقيادته محكمة وجيدة. والإيجابية ترتبط بالصبر ارتباطا وثيقا. لقد أخر الله تعالى إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص أكثر من 15 سنة، حتى لا يقال أن هذا الدين انتصر بسيف خالد أو برمح عمرو، إنما انتصر بصبر عمار وبصبر سلمان وبلال وصهيب، كما أيد ذلك إيمان وعزيمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. صبر إديسون على تجاربه مع الكهرباء فأضاء الأرض، وصبر نيوتن على نظرياته فغير مجرى العالم الرياضي، وصبر إبراهام لينكولن وعزيمته لعبت الدور الرئيسي في رئاسته الولايات المتحدة، وصبر ابن تيمية بلغه منازل العظماء فتغيرت أفكار وتوجهات بتجديده للأمة. والصبر طمأنينة، فالصابر مطمئن النفس منشرح الصدر هادئ البال، وهذا وصف المؤمن الحق، وبهذا نال الجزاء الحسن دون حساب. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مارس الصبر مع الآخرين بحيث تصبر على آذاهم أحيانا، وتتجاوز عن أخطائهم، وتغض الطرف عن سيئاتهم، وتغفر لهم زلاتهم تجاهك. عندما يتأخر عليك أحد في الموعد فتغضب، تذكر كم تأخرت أنت على المواعيد. عندما ترى جاهلا يتصرف بحماقة تجاهك قل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. عندما يود أحدهم الحديث والتعبير عن نفسه أو غضبه أو وجهة نظره فمارس الصبر بالسماح له بالتحدث والتعبير عن نفسه. مقاطعة الحديث دليل عجلة الإنسان وعدم صبره. هذا مع الآخرين وكذلك مع النفس. فعندما تمر بك مشاعر وأنت ترى أنها سلبية ويجب ألا تشعر هكذا، تقبل الأمر واسمح لنفسك التعبير، فممارسة الكبت للمشاعر قد تولد مشاكل كثيرة. تصبر على نفسك، فهي أحيانا تحزن وتكتئب وتغضب وتبكي ما دام ذلك في حدود المعقول. مارس الصبر مع نفسك إذا لم تحقق أشياء كنت قد خططت لها، المهم أنك اجتهد. وليكن بعلمك أن الصابر ينال ما يريد ولو بعد حين، قال تعالى على لسان يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الصبر الصمت، فالصمت يحل أكثر المشاكل لو أتقن الناس استخدامه. والقصد بالصمت هنا الرضا في الداخل والتفاؤل من القادم، ولا يقصد بذلك الصمت عن حقك أو الحقوق العامة، وقد تتنازل عن حقوقك أحيانا حيث يقينك بقدرتك في استخدام حقك، لكنك لا تتجاوز عن الحقوق العامة. ولهذا الحديث موقع آخر إن شاء الله. 4. فرق بين الفعل والفاعل. هذه القاعدة من أجل القواعد الإيجابية في العلوم الإنسانية، فهي تفرق بين الفعل الذي يفعله الإنسان وبين الإنسان نفسه. ولقد صارت من أدبيات البرمجة اللغوية العصبية الـ NLP. عندما يجني شخص خطأ فالواجب أن تقول، إذا كان ولا بد أن تقول، هذا الفعل خطأ. وأفضل من هذا أن تقول هذا الفعل في مثل هذا الموقع خطأ. وأفضل من هذا وذاك أن تقول هذا الفعل في مثل هذا الموقع غير صحيح. والأفضل أن تقول هذا الفعل في مثل هذا الموقع قد لا يكون صحيحا. فنحن في الوقت الذي نرفض الأخطاء أو الأفعال غير المقبولة وغير النافعة، فإننا قد نقبل الأشخاص أنفسهم. من المحزن أن ترى أما أو أبا يقولان لولدهما، يا غبي، يا سافل، أنت لا تفهم، أنت دائما هكذا، أنت عنيد. هذه الجمل وأمثالها تعمل على مستوى الذات، وقد يأخذها الطفل حرفيا فيعتبر نفسه منحطا أو سافلا أو غبيا أو عنيدا أو هو هكذا دائما. وتوقع من الابن الذي تسميه يا حمار أن ينهق، أو الذي تسميه يا غبي أن يرسب، أو العنيد أن يرفض الطاعة. أليس هذا منطقيا؟ والطفل في كثير من الأحيان يأخذ الجملة حرفيا، فهو لا يعرف إذا كانت أمه أو أبوه يقول هذا الكلام في حالة غضب أو لأن الكلام لمصلحته. هو يعتبر أمه أو أباه مرجعا في الحكم على ذاته. أغلب الأطفال الذين يكذبون يكون ذلك بسبب أمهم أو أبيهم، فعادة ما يكون أحد الأبوين يتعمد الكذبة أمام ابنه، كأن يقول لابنه لو عملت كذا فسأعطيك كذا ثم لا يفعل، أو أن يقول له إن عندي كذا وليس عنده شيء، فهذا كذب مباشر. وهناك كذب غير مباشر، كأن يقول لطفله قل لمن على الهاتف أبي غير موجود وهو موجود، أو تقول الأم لابنها إذا سألك أبوك عني فقل له كذا، ويكون كلاما غير صحيح. فالطفل هنا يتلقى رسالة مبكرة تقول إن الكذب جزء من الحياة. الواجب في التعامل مع الآخرين ومع الذات أن تفرق بين الفعل والفاعل. الفعل قد يكون خطأ، وليس بالضرورة أن يكون الفاعل مخطئا. إنك لو استطعت أن تتقن هذه المهارة وذلك في التفريق بين الفعل والفاعل، فإن ذلك سوف يمنحك قوة تستطيع من خلالها تفهم نفسك والناس واستثمار نفسك والناس. كم شخصا تعرف فقدته مؤسسة أو جماعة أو عائلة أو دولة بسبب خطأ اقترفه؟ لعلك تكون واحد منهم. سبحان الله، ماذا يكون الحال لو تعامل معنا رب العالمين بهذه الطريقة؟ كل من يخطئ يبعده الله من رحمته. المعلم الأمثل الذي أخرج للبشرية جيلا لم ير التاريخ مثله كان يتقن هذا الخلق عليه الصلاة والسلام. قام أحد الصحابة بنقل أخبار إلى العدو، وهذا عمل تسميه الدول اليوم الخيانة العظمى، وأراد الصحابة قتله، فقال ما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني غفرت لكم. غاية في الإحسان، أثبت هويته وذاته إذ أنه كان من أهل بدر رغم أنه لم يقر فعله. وكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يقول ما بال أقوام هم كذا وكذا، وفي ذلك اختلاف كبير. بل كان يمدح في الفاعل حتى لو أراد أن يذم الفعل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل ثمامة بن أثال لو قصر ثوبه، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. مرحبا بك مرة أخرى. تحدثنا حتى الآن عن 4 تطبيقات عملية لكيف تكون إيجابيا. 1 آمن بمبدأ الوفرة، 2 تحلى بالطيب من الكلام، 3 مارس الصبر مع الآخرين، 4 فرق بين الفعل والفاعل. دعنا نكمل. 5 تحدث مع نفسك إيجابيا. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص العاديين يتحدثون مع أنفسهم بقرابة 5000 كلمة في اليوم، 80% منها سلبي. ما تقول لنفسك له بالغ الأثر على نفسيتك. تقوم فكرة المدرسة الإدراكية المعروفة بالمعرفية في علم النفس على الذي تفكر فيه هو الذي يحدد سلوكك وتصرفاتك، وبالتالي هو الذي يحدد مصيرك ونوعية حياتك. وهذه المدرسة النفسية هي أعمق المدارس وأكثرها قوة وفعالية في العلاجات وفي فلسفة الحياة بشكل عام. انتبه إلى ما تقوله لنفسك، انتبه إلى اللغة التي تستخدمها في التعامل مع نفسك ومع الآخرين. سوف أستعرض بعض المقويات والمعوقات، وأعدك بإذن الله أنك ستبدأ بالشعور في الراحة النفسية متى ما أتقنت التحدث بهذه اللغة وبرمجت نفسك عليها. إذا كنت تتحدث مع نفسك بالسلب دائما أو في أغلب الأوقات، فتوقع التصرفات والسلوكيات التي تتناسب أقوالك. دعني أعطيك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، انتبه للألفاظ التي تتعرض للذات: أنا غبي، أنا سيء الحظ، أنا فاشل، أنا سيء الحفظ إلى آخره. هذه الألفاظ تعمل على مستوى الذات، فهي قوية في التأثير سلبا. هناك فرق كبير بين أنا لا أفهم وبين أنا غبي. فالأولى على مستوى الذات، أي أن الشخص المقصود غبي، وهي صفة من صفاته، كأن تقول شعره أسود، جلده حنطاوي، عيناه عسليتان، فهذه الصفات من صفات الشخص التي تلتصق به. الجملة الثانية، رغم أثرها السلبي فهي تعمل على مستوى القناعات. فالإنسان الذي لا يفهم ماذا نفعل معه؟ نفهمه، أليس كذلك؟ وعندما يفهم يتغلب على المشكلة. لكن الغبي حتى وإن فهمته هو لا يفهم لأنه غبي. فانتبه لهذه الألفاظ. وقوله لم أفهم أو لست فاهما أهون بكثير من جميع الألفاظ السابقة، إذ أنها تعمل على مستوى السلوكيات والتصرفات. أنا لم أفهم ما قلته، وعند تكرارك لما قلت فسوف أفهم. والأفضل من كل ذلك أن تقول لم أفهم هذا الذي قلت، أو لم أفهم الشيء الفلاني في المكان أو الفعل الفلاني. وعلى هذا المنوال تتعامل مع نفسك: لم أحفظ هذه الآية الكريمة بالأمس، بدلا من لا أحفظ. أزعجت الأشخاص الموجودين في الصالة، بدلا من أنا مزعج، وهكذا. بالمقابل تعامل مع الألفاظ الإيجابية التي تتناول الذات: أنا ذكي عموما، أنا مسلم، أنا حنون، واستخدمها مع الآخرين خاصة المقربين: أنت ذكي، نعم الرجل فلان، عثمان حري، فاطمة زاهرة، عائشة عالمة. الملاحظة الثانية، انتبه من الألفاظ الدائمة والأبدية. مثال: أنا دائما، لا يمكن أبدا، مستحيل، لا أستطيع، لم ولن. فهي لا تترك مجالا ولا سعة للإصلاح والتعديل. لو كانت قناعاتك أن هذا الشيء أبدي أو دائم فكيف يمكن تغييره؟ وأمثالها الأمثال البالية، مثل بطبيع ما يغير طبعه، وهي جملة لا يقولها إنسان ناجح، قل يغير لو شاء. تحاشى استخدام الألفاظ الأبدية إلا عند التأكد والجزم، أو في الأشياء الإيجابية مثل الله دائما معنا، أو لم ولن يأتي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أو العدل دائما ينتصر ولو بعد حين. الملاحظة الثالثة، انتبه من التعميم. فمن أكثر المعيقات النفسية التعميمات، مثل كل مرة يأتي فلان تظهر مشكلة، أو جميع المشاكل النفسية مؤذية، أو ولا مرة، وما شابه. عود نفسك التخصيص مرة أخرى، يسمح بالتعميمات في الإيجابيات. جميع الناس يولدون على الفطرة السليمة، هذا تعميم إيجابي جيد. أو وراء كل تصرف نية إيجابية، أو بعد كل مشكلة فرج وهكذا، هذا مقبول. الملاحظة الرابعة، انتبه من الصيغة السلبية، هذه مهمة أيضا. أغلب الناس يستخدم السلب فيما يريد، يعني لو سألته ما الذي تريده يقول لا أريد أن أقلق، لا أريد أن أكون فقيرا، فقط أريد أن لا أمرض وهكذا. عود نفسك على الصيغة الإيجابية، فهي لغة الناجحين والمنجزين. لا تقل لا أريد أن أكون فقيرا، قل أريد أن أكون غنيا. لا تقل لا أريد أن أعصي الله، قل أريد طاعة الله. لا تقل لا أريد أن أكذب، قل أريد أن أصدق وهكذا. الذي يصدق تلقائيا لا يكذب، الذي لا يكذب قد لا يصدق أيضا، قد لا يكون المرء فقيرا وقد لا يكون غنيا أيضا. حتى في التعامل مع الآخرين، لا تقل لابنك لا تفعل هذا، لا تمسك هذا، لا تركض، لا تمشي، لا تقفز، لا تكسر، لا لا. ماذا يفعل إذن؟ عنده طاقة كبيرة، ماذا يفعل بها؟ قل له ما تريد، تعال ابني هذا، اركب هذا، استرح، نم، قم، أبدع، ابتكر، تصرف، فكر. وقد يسأل سائل، إذا كان الأمر كما تقول فلما استخدم القرآن الكريم وهو حجة على القائلين هذا الأسلوب؟ وهذا السؤال في هذا الموضع جيد، وأقول وبتواضع أن القرآن الكريم قد يكون استخدم هذا الأسلوب لسببين برأيي. الأول أن هذا الأسلوب يعمل للفورية، فلو أن موظفا أخبرته مرارا بعمل شيء ثم لم يفعله قلت له إن لم تنجز هذه المهمة في غضون يومين فسوف أضطر متأسفا لتكليف شخص آخر بها، لكان حسنا، أو أرجو ألا تفعل هذا الموقف مرة أخرى. فهذه الصيغة في الزجر والفورية جيدة، ولذا استخدمها القرآن الكريم في النواهي. وقد يكون السبب الآخر برأيي أن القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى العالم بعباده يدري أن الناس أنواع، فمنهم السلبي المنشأ والعادة والذي يعمل عقله بالصيغة السلبية، ولذا فهو يستخدمه سلبا ويعيده إيجابا. ولا تمشي في الأرض مرحا يقابلها واخفض جناحك للمؤمنين، فلا تقل لهما أف يقابلها وصاحبهما في الدنيا معروفة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يقابلها قل حسبي الله ونعم الوكيل، لا تشرك بالله يقابلها فاعبد الله واستقم كما أمرت، وأمثال هذه الآيات المباركة كثيرة. وقد تبين لي ذلك عندما كنت ألقي دورة في إحدى الدول النائية، وكنت أعرض الأفكار بالطريقة الإيجابية والتي أسلكها في كتاباتي وإصداراتي دائما على طريقة افعل انتبه قل نفذ، فواجهت صعوبة في العرض إذ لم يفهموا فحوى أفكاري، فقمت بالتحويل إلى الجانب السلبي في الطرح بطريقة لا تفعل كذا ولا تقل هكذا، فرأيت وجوههم تستبشر فحما. في الNLP تسمى هذه الظاهرة الفكرية toward و away from، أي تجاه وضد، وهذا موضوع في التفصيل في برنامج اكتشف قواك الخفية. ويستخدم هذا الأسلوب للتأكيد، مثل قم بشراء هذه البضاعة، لا تشتري هذه بل هذه، وهي طريقة سلكها القرآن الكريم أيضا في التأكيد على القضايا ذات الأهمية القصوى مثل مسائل العقيدة. أتمنى لو أن المناهج الدراسية غيرت طريقتها في التعامل مع التلاميذ والطلبة. المناهج الدراسية الحالية تعلم الطالب أن الدنيا صح أو خطأ، إجابة صحيحة وإجابة خاطئة. ليس لدى الطفل أو الطالب مجال للإبداع، فهو لا يفكر، إنما يدرس فقط. وليس بالضرورة أن الناجح في المدرسة يكون ناجحا في حياته، قد يكون وقد لا يكون. فالمدرسة ليست مقياسا، لأن عوامل الإنتاج والإبداع مفقودة. ولعلك تلتفت حولك فتعرف أناسا كثيرين نجحوا في المدرسة وكانوا من المتفوقين، لكنهم عاديون في أعمالهم اليوم أو في طموحاتهم. والعكس صحيح، لأن الحياة خارج المدرسة ليست دراسة لاختبار أو منهج، الحياة خارج المدرسة تجارب وإقدام وإبداع وتنافس. الحياة خارج المدرسة ليست صحا أو خطأ، الحياة خارج المدرسة احتماليات، فالصح قد يكون مليونا والخطأ ملايين، وليست منهجا يلقيه عليك مدرس تكسب وده فتكسب درجته، بل هي مناهج شتى وطرق عدة تحتاج المتمرس في اتخاذ القرارات وترتيب الاختيارات. 6. ناقش الفكرة السلبية. هذا موضوع في غاية الأهمية، بل هو أحد أقوى العلاجات الحديثة، وتعتمد هذه التطبيقات على أن الفكرة التي تدور في العقل هي التي تنتج تصرفا وسلوكا سلبيا، يعني أن الشخص الذي يعاني من مشكلة نفسية سببها تفكيره الذي يحمله، وكذا الذي لا يحصل على ما يريد فينزعج فسببه الفكرة السلبية التي في نفسه، سواء أكان ذلك بسبب تفكيره بغير الممكن أو تفكيره القاصر في الوصول إلى ما يرنو إليه. وعند هذا الحد أستأذن المستمع في الاستطراد في مسألة التخلص من الأفكار السلبية، حيث أنه منهج حياة فعال وقوي في التغيير. ما المقصود بالفكرة السلبية أولا؟ نقصد بالفكرة السلبية الفكرة التي تنتج سلوكا غير مرغوب، فالتشاؤم ينشئ قلقا، والقلق سبب الكثير من الأمراض النفسية كالوسوسة والمخاوف وغيرها. واستمرار الأمراض النفسية، ويعتمد الأمر على مدى كثافتها أو مدتها، تأتي الأمراض النفسية الأكثر أثرا كالكآبة والاضطرابات النفسية والصعوبة في النطق إلى غير ذلك. وتأتي أعراض جسمانية تبدأ بالصداع والضيقة والتنميل، وتنتهي بالقلب والروماتيزم والقرحة وغير ذلك. دعني أخبرك عن أهمية الفكرة وأثرها. أصل المشكلة إذن الأفكار السلبية، وللفكرة قوة، فالفكرة قد تكون إيجابية فتنشئ أمة، وقد تكون أقل قدرا فتنشئ جمعية صالحة ونافعة، وتقل فتنشئ أسرة سعيدة، وتقل فتنشئ شخصا غنيا. فالفكرة هي المبدأ، والفكرة قد تكون سلبية فتحط من وضع أمة، وتقل فتنشئ جمعية مضرة على المجتمعات، وتقل فتتعس أسرة، وتقل فيشقى بها إنسان. من هنا استمدت الفكرة قوتها. ولقد حرص الإسلام أيما حرص على الفكرة وسماها النية، وفي الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال الإمام أبو داود وبعض العلماء هذا الحديث ثلث الدين، وذكرت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا تصريحا وتلميحا، وسميت بمسميات مختلفة كالإخلاص وحسن السريرة وحسن الظن والتفكر والمراقبة والتفاؤل والطيرة التشاؤم، وجمع بعض العلماء هذه المسميات تحت اسم الأعمال القلبية. ومنشأ جميع الأعمال القلبية وأعمال الجوارح الفعلية الفكرة، فالفكرة منشأ كل خير وكل شر. إذا علمنا هذا فإنه يجب علينا أن نعترف أن سبب شقائنا وكآبتنا وقلقنا وغير ذلك أفكارنا، والاعتراف أول طرق العلاج. ومن لا يعترف بذلك فله أن يلوم المسؤول في العمل أو الزوجة أو الضائقة المالية أو الحكومة أو مجلس الأمة أو وضعه الاجتماعي أو والديه أو مجتمعه أو السحر أو الحسد أو أمريكا، إلى آخر القائمة الطويلة من الإسقاطات. يجب أن نعترف أولا. الأمر الذي يليه هو العلاج. من هنا فإننا سوف نذكر العلاقة بين الفكرة والشعور أو الحالة النفسية. هذا ما سأذكره وهو موجود عندك في كراسة العملية. دعني أذكر هنا أولا المشاعر السلبية وارتباطها بالأفكار. المشاعر، أولا الحزن والكآبة. الأفكار التي وراء تلك المشاعر هي التفكير في الخسارة، رفض عاطفي، موت أحد الأحباء، فقدان الوظيفة، أو الفشل في تحقيق هدف شخصي مهم. مشاعر الشعور بالذنب أو الخجل، الأفكار التي وراء ذلك تشعر بأنك قد آذيت شخصا أو فشلت في العيش في المستوى المعنوي المطلوب، أو تشعر بالذنب من لوم النفس المستمر، بينما الخجل وراءه أفكار الخوف من الناس أن يكتشفوا ما عملت. مشاعر الغضب والانزعاج والاستياء، الأفكار التي وراء ذلك تشعر بأن شخصا يعاملك بظلم أو يحاول أن يتمصلح منك. مشاعر الإحباط، وراءها أفكار الحياة لا تعطيك طموحاتك، أنت تصر على أن تكون الأمور مختلفة، قد ترغب في كون الأمور مختلفة من قبل نفسك، لم يكن المفروض أن أقع في مثل هذا الخطأ أو من قبل الآخرين، لم يكن من المفروض أن يأتي في هذا الوقت أو من قبل الحوادث، لماذا دائما تؤخرني الإشارة عندما أكون في عجلة؟ مشاعر القلق والتوتر والخوف والذعر، الأفكار التي وراء ذلك تشعر بأنك في خطر لأن شيئا سوف يحدث، ماذا لو وقعت الطائرة؟ ماذا لو توقفت عن التفكير وأنا أتحدث أمام هؤلاء الناس؟ ماذا لو كان هذا الألم في الصدر هو بداية صدمة قلبية؟ الشعور بالنقص، وراء ذلك الشعور الأفكار التالية: تقارن نفسك بالآخرين وتستنتج أنك لست بمستواهم لأنك لست ملهما أو جذابا أو وسيما أو ناجحا أو مثقفا. ليس هناك شيء مميز عندي، هي جميلة وألف من يتمناها لكن أنا، وهكذا. مشاعر الوحدة وراءها أفكار تخبر نفسك بأنك لن تسعد لأنك وحيد ولا تحصل على القدر الكافي من الحب والحنان. مشاعر اليأس وراءها أفكار تشعر بأن مشاكلك ستستمر إلى الأبد وأن الأمور لن تتحسن، لن تتغلب على هذه الكآبة، لن أحصل على وظيفة مناسبة، سأكون وحيدا إلى الأبد، وهكذا. تلك هي المشاعر وتلك هي الأفكار التي وراءها. إذا تحكمت في الفكرة فقد تحكمت في مشاعرك وأحاسيسك. ناقش الفكرة السلبية وحولها إلى أفكار إيجابية. الآن أود أن أذكر لك النماذج العشرة للتفكير المعوج، تعلمه ثم اسلك طريقة التفكير الإيجابي الصحيح. 1. تفكير كل شيء أو لا شيء. في هذا النموذج ترى الأشياء أسود أو أبيض. لو أن الأمر لم يكن كاملا إن ذلك يعتبر فشلا ذريعا بالنسبة لك. لو كان صاحب هذا النوع من التفكير شخصا مستمرا على برنامج تخسيس الوزن مثلا، فأكل حلوا فإنه يحدث نفسه قائلا: خلاص لقد أفسدت برنامجي تماما، وبذلك يقوم بأكل كل الحلوى الموجودة. 2. تفكير المبالغة في التعميم. في هذا النموذج يرى الشخص حادثة مؤسفة واحدة مثل رفض عاطفي أو فصل من العمل كخسارة أبدية، ولذا فإنه يستخدم ألفاظ كدائما أو أبدا عندما يفكر في الحادثة. صاحب هذا التفكير لو كان تاجرا وخرج من محله فرأى سيارته مصدومة فإنه يقول: حظ السيء، دائما تحصل لي هذه المشاكل، أو كما يقول مثل عامي: وين ما أطيها أويها، يعني أينما أصوبها تأتي عوجاء. 3. من نماذج التفكير المعوج المصفي العقلي. في هذا النموذج يأتي الشخص بمشكلة واحدة سلبية ثم يتعمق في العيش فيها بحيث يصبح يرى الأشياء مظلمة بسبب هذه المشكلة، مثل نقطة الحبر التي تسود كأس الماء، هكذا التعبير عنده. مثال: يلقي صاحب هذا النوع من التفكير عرضا أو كلمة أمام أناس أو يقوم بعمل ما فيمتدحه الآخرون، غير أن أحدهم يعطيه نقدا، فيمكث أياما في شعور سلبي ويتجاهل جميع المدائح الإيجابية. 4. من نماذج التفكير المعوج إلغاء الإيجابية. في هذا النموذج يرفض الشخص التجارب الإيجابية بإصراره على أنها شيء لا يحسن، فهو إذا عمل عملا جيدا يقول لنفسه: لم يكن بالدرجة المطلوبة، أو أي شخص قد يعمل هذا. إلغاء الإيجابيات يأخذ متعة الحياة ويجعل الشخص يشعر بعدم التقدير والتشجيع. 5. من النماذج في التفكير المعوج التسرع في الحكم. في هذا النموذج يقاطع الشخص الأمور السلبية عندما لا يجد حقائق تؤيد حكمه النهائي على الأمور، فصاحب هذا النوع من التفكير يصدر الأحكام جزافا، كان يحكم على شخص بأنه يتصرف تجاهه بسلبية دون أن يتحقق. 6. من نماذج التفكير المعوج التضخيم. في هذا النموذج يضخم الشخص أهمية مشاكله ونواقصه أو يقلل من إمكاناته وميزاته، أي ميزات قد يقول هكذا. 7. من النماذج في التفكير المعوج الحكم العاطفي. في هذا النموذج يستنتج الشخص أن مشاعره السلبية تعكس حقائق الأمور. أشعر بالذعر من ركوب الطائرة، لا بد أن ركوب الطائرة خطرا جدا، هكذا. أو أشعر بالذنب، لابد أني شخص سيء. أو أشعر بالغضب، هذا يثبت أني مظلوم. أو أشعر باليأس، لابد إذن أني يائس. أو أشعر بالضيقة في الصدر، لابد أن تحصل مشكلة، هكذا. بالحكم العاطفي يربط بين مشاعره وبين حقائق الأمور. من نماذج التفكير المعوج 8. الجمل الافتراضية. في هذا النموذج يخبر الشخص نفسه بأن الأشياء يفترض لابد أن تكون كما يتوقع أو يتأمل. بعد تقديم عرض صعب وشرحه لمجموعة من المسؤولين أو الناس، يخبر نفسه: كان من المفترض ألا أخطئ كل هذه الأخطاء. هذا يجعله يقف من التحدث أمام الناس لعدة أسابيع: لابد، من المفترض، من الواجب، يجب أن، إلى آخره. هذه الجمل وأمثالها تقود الإنسان إلى الذنب والاستياء والتأنيب. الجمل الافتراضية تقود أيضا إلى الغضب والاستياء. البعض يستخدم الجمل الافتراضية من باب الدافع، مثل يجب ألا آكل هذه الحلويات، المفروض أن أمتنع عن الإسراف في القهوة والشاي، لكنها في الحقيقة لا تعمل، لأنها تجعل من الإنسان شخصا عصبي المزاج وثائرا على فقدان حريته، لذا فهي تفشل. من نماذج التفكير المعوج 9 التصنيف. التصنيف نموذج الغلو والمبالغة في نموذج كل شيء أو لا شيء السابق ذكره. بدلا من القول لقد أخطأت، يرفق الشخص ملصقا وتصنيفا فيقول أنا خاسر فاشل، قد يصنفه نفسه أحمق أو بليد. هذا النموذج معوج، لأنك لست ما تقوم به. هذه التصنيفات تقود إلى القلق والاستياء والغضب وضعف الثقة بالنفس. قد يلجأ صاحب هذا النوع من التفكير إلى تصنيف الناس أيضا، فعندما يسيء له شخص فإنه يصنفه هذا إنسان حقير، وعلى أثرها قد يعتقد الشخص أن المشكلة مع هذا الشخص أو ذاك، الحقيقة أنها معه هو في طريقة تفكيره. قد يصدر أصحاب هذا النوع من التفكير التصنيفات على مجموعة من الناس أو على شعوب أو على قبائل، الأمر الذي يزيدها صعوبة. من نماذج التفكير المعوج 10 التأنيب. في هذا النموذج يخضع الشخص نفسه مسؤولا عن حوادث وأمور هو لا يستطيع التحكم فيها. لو أن امرأة من أصحاب هذا النوع من التفكير تلقت خبرا من المدرسة بأن ابنها يلاقي صعوبة في المدرسة، فإنها قد تلوم نفسها بأنها أم غير صالحة، بدلا من أن تبحث عن الأسباب والعلاجات. التأنيب يقود إلى الخجل والشعور بالذنب. البعض يفعل العكس فهو يلوم الآخرين أو القدر أو الظروف على مشاكله. قد يقول الشخص السبب في أن زواجي لم ينجح عن جهية عقلية زوجتي. لا تعجب إذا سمعت البعض يلوم الحكومة والمجتمع والأهل إلى آخر القائمة بأنهم تسببوا في جر مشكلة له مثل هذه. دعني ألخص لك ما تحدثنا عن حتى الآن. تعلمت أولا أن أفكارك وليست الحوادث الخارجية هي التي تنشئ حالتك النفسية. ثانيا تعلمت أن أفكارا سلبية معينة تنشئ مشاعر سلبية معينة، مثال الاعتقاد بأنك في خطر يجعلك قلقا أو خائفا. ثالثا تعلمت أن الأفكار السلبية التي تجعلك قلقا أو خائفا أو مكتئبا أو غاضبا عادة ما تكون مشوشة ومعوجة وغير واقعية، علما بأنها تظهر وكأنها واقعية. إدراك العلاقة الجسيمة بين أفكارك ومشاعرك هي المرحلة الأولى لإيقاف النفسية السلبية. إن معرفة ذلك ودراسة الجدولين الذين سردناهما في الكراسة العملية مهم جدا في علاج النفسية السلبية، وبالطريقة التي سنذكرها يمكنك التغلب على القلق أو الغضب أو الكآبة أو ما شابه ذلك من المشاعر السلبية إن أنت أردت. سوف أذكر هنا الغضب كمثل، ويمكنك أن تطبقه على أي مشكلة سلبية تقع فيها. الغضب، تذكر وقتا كنت فيه غاضبا، اكتب شرحا مبسطا عن الظروف التي جعلتك تغضب. ما الذي جرى فعلا؟ هل كنت غضبانا على نفسك أم من شخص آخر؟ قم بكتابة هذا الكلام على ورقة. تشير بعض الدراسات الطبية النفسية إلى أن المجموعة التي كانت تكتب تحسنت أضعاف المجموعة الأخرى والتي لا تكتب. إذا كنت تريد أن تغير من سلوكك فاكتب. الآن اكتب المشاعر التي كنت تعيشها. ما شعورك؟ مجروح؟ منزعج؟ متنرفز؟ اكتب شرحا مبسطا عن مشاعرك. بعدها تفحص الأفكار، هل تحتوي على أي من الجمل المعوجة؟ استعن بجدول النماذج 10 للتفكير المعوج. مثال وليد إنسان حقير، تصنيف. قم بتحليل كل فكرة طرأت على طريقة نموذج التفكير المعوج. الآن أجب على هذه الأفكار عقلانيا، مثال وليد إنسان، والإنسان قد أكرمه الله تعالى وفضله، كل إنسان محترم. قد يكون تصرفه هذا بسبب مروره في حالة نفسية عصبية، قد يكون فهمني خطأ، قد أكون أنا أسأت بقصد أو دون قصد إليه، إلى آخره. اذكر 3 أسباب لكل فكرة معوجة. بعدها تصور موقفا مستقبليا يحدث فيه هذا الأمر مرة أخرى، هذه المرة تصرف التصرف اللائق. هذه الطريقة التي وصفها الطبيب النفساني بيرنز عملت عمل السحر مع الكثيرين من المرضى النفسانيين. بعد فترة من حفظ طريقة التفكير وتفنيد معوجاتها لتبرمج العقل على الإيجاب وصد التفكير السلبي المؤذي. سابعا كن مقداما. أود أن أختم هذه الفقرة من البرنامج بنقطة قوية جدا، والذي أريده بالإقدام هنا هو اتخاذ القرار والإقدام على الخير والصح والصالح والإيجابي. دعني أضرب لك مثلا، تذهب لتقضي معاملة حكومية يطلب منك البطاقة المدنية وصورة من شهادة الجنسية وصورة من شهادة الميلاد وصورة من عقد الزواج وصورة من عقد الإيجار وصورة شخصية عدد 4 ومجموعة أخرى من الأوراق الرسمية وغير الرسمية، رغم أن البطاقة المدنية تحتوي على رقم الجنسية وعلى تاريخ الميلاد وعلى عنوان السكن والصورة الشخصية إلى آخره، فأنت لا تفهم لماذا يطلب منك كل هذا، والموظف وراء المكتب أيضا لا يفهم سبب طلب كل هذه الأوراق من المواطن، والمسؤول غير مسؤول عن وضع هذه الطلبات. ودائما ما نتساءل، إذا من وضع كل هذه التصعيبات؟ إن أنسى فلن أنسى وأنا في ولاية ميشيغن أستخرج رخصة القيادة، طلبت مني الموظفة رؤية البطاقة الشخصية لي، نظرت إليها ثم أعطتني اختبار القيادة التحريري، جلست في ركن المكتب أملأ الاستمارة ثم أعطيتها إياها فصححتها فورا وأخبرتني باجتياز الاختبار التحريري وبينت لي الأخطاء، ثم وعدتني بعد يومين في ساعة محددة في المكتب نفسه وذلك للاختبار العملي. جئت في الموعد وخرجت للاختبار، وبعد 10 دقائق رجعت وقد اجتزت الاختبار العملي. أخذت مني البطاقة الشخصية لنقل المعلومات التي فيها على الكمبيوتر، بعدها أوقفتني عند الحائط وكان وراءه ستارة وأخذت لي صورة. خرجت في ظرف 5 دقائق لي رخصة قيادة مغلفة وفيها صورتي، الذي لن تصدقه إذا كنت تعيش في إحدى دولنا أنهم لم يأخذوا مني ولا صورة ولا شهادة ميلاد ولا نسخة من إثبات، بل لم يعرفوا جنسيتي، حتى البطاقة الشخصية لم تصور، فقط أخذت منها المعلومات ونقلتها إلى الكمبيوتر. أنا أعرف أنه لا يوجد في بلدنا رئيس قسم أو حتى مراقب إدارة يستطيع أن يمشي معاملة رسمية دون أن يوقع عليها مجموعة لا تقل عن 3 أشخاص، منهم مدير الإدارة أو وكيل الوزارة على الأقل. كن مقداما، كسر هذه الحواجز المعيقة، كن جريئا في إدارتك، في قسمك، في عملك بقبول أقل الإثباتات، كن مقداما في اتخاذ القرارات وتنفيذ الطموحات. كم فرصة جاءت؟ أنا أعتقد أن الله يمنح فرصا متساوية للناس، لكن هم لا يتساوون في الاستفادة من هذه الفرص. الله عدل وهو خير العادلين. كن جريئا وتذكر الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء.
تابعوا البرنامج على الجزء الثالث.